بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 36 من سلسلة مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه، وجزاه الله خير الجزاء عن المسلمين وعن الإسلام. وما زلنا معكم في كتاب بدء الوحي، عليكم السلام، في كتاب بدء الوحي في الحديث السابع من أحاديث بدء الوحي. الحديث السابع فيه قصة أبي سفيان مع هرقل، وقصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وما جاء فيه من أحداث عظيمة وجميلة ومفيدة ونافعة. ووصلنا عند بداية الكتاب الذي سلمه من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سلمه إلى هرقل. قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وصلنا عند قوله: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فإن توليت أي فإن أعرضت أي فلم تسلم، أعرضت عن الإسلام. وحقيقة التولي إنما يكون بالوجه، يعني الإنسان لما يتولى عن شخص يعرض عنه بوجهه، يقول تولى عنه أي أعرض عنه بوجهه. وهي هنا استخدمت كاستعارة تبين أن إن توليت أي أعرضت بنفسك ونأيت عنها عن الإسلام فلم تسلم، فماذا تكون النتيجة؟ فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هذه اللفظة ضبطت على أوجه. الوجه الأول الذي عندكم في الرواية بفتح الهمزة وكسر الراء الأري، وسكون الياء الأولى، وكسر السين، ثم بياءين بعد السين، الأريسيين. هذا هو الضبط الأول. والضبط الثاني بفتح الهمزة والراء مكسورة، بعد الراء ياء، وبعد السين ياء واحدة مخففة، الأريسين. إذن الهمزة مفتوحة والراء مكسورة وبياء واحدة بعد السين، الأريسين. والضبط الثالث بكسر الهمزة، بالضبط بكسر الهمزة الإي وتشديد الراء المكسورة الإري، الإري بتشديد الراء المكسورة ياء ثم سين ثم ياء واحدة، الإري سين، الإري سين، هذا هو الضبط الثالث، الإري إري بالياء المكسورة المشددة ثم ياء ثم سين ثم ياء واحدة. والضبط الرابع بإبدال الهمزة ياء، بإبدال الهمزة ياء وكسر الراء وبيائين بعد السين، وبيائين بعد السين، اليري سيين، اليري سيين. إذن هنا أبدلت الهمزة إيش؟ أبدلت ياء، أيوة الهمزة أبدلت ياء وكسرت الراء وياء ثم سين ثم ياءين بعد السين، والنطق اليري سيين. والضبط الخامس بإسكان الراء، بسكون الراء وفتح الياء الأولى، بإسكان بسكون الراء وفتح الياء الأولى، الأر يسيين، الأر يسيين. وقيل غير ذلك، هذا هو، هذه هي الأوجه التي ضبطت فيها هذه اللفظة. والأريسيون جمع، والأريسيون جمع، والواحد منها منها أريسي أو يريسي، أريسي أو يريسي نسبة إلى أريس أو يريس بوزن فعيل، نسبة إلى أريس أو يريس بوزن فعيل، وهي كلمة أعجمية، كلمة أعجمية، الأريسيين كلمة أعجمية. لذلك يقول ابن فارس الهمزة والراء والسين ليست عربية، يعني في هذا التركيب، هذا التركيب اللي هو من الراء والهمزة والراء والسين في الأصل ليست عربية، ليس أصلها بعربي، ولذلك قيل أنها أعجمية. إذن الأريسيون جمع الجمع، والواحد أريسي أو يريسي نسبة إلى أريس أو يريس بوزن فعيل، فهي كلمة أعجمية، كلمة أعجمية التركيب. وما معناها؟ المعنى الأريسيون يعني الفلاحون، يعني الفلاحون أو الأكارون أو المزارعون أو الأجراء. إذن الأريسيين أو الأريسيون الفلاحون أو الأكارون أو المزارعون أو الأجراء، هذا القول الأول وهو الأقرب للصواب وهو الصحيح. وقيل المراد بهم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى ممن كان تحت ملك هرقل، ممن كان تحت ملك هرقل، وقيل هم اليهود والنصارى ممن كان تحت ملك هرقل. وقول آخر ثالث قيل هم أتباع عبد الله بن أريس، رجل يقال لعبد الله بن أريس في النصارى، وحد الله عندما تفرقت النصارى، وحد الله عندما تفرقت النصارى، لأن أصل النصارى كانوا موحدين ثم دخلت عليهم هذه عقيدة التثليث، ويقال أن عبد الله بن أريس هذا وحد الله فنسب له هؤلاء الجماعة. وقيل هم المتجبرون، الأريسيون أي المتجبرون، المتجبرون من قومك، يعني عليك إثم من تجبر وتكبر عن الحق. وقيل هم الملوك والرؤساء، وقيل هم الملوك والرؤساء، وهكذا الأقوال. إذن القول الأول أنهم الفلاحون أو الأكارون والمزارعون والأجراء، وهذا الصواب. وقيل اليهود والنصارى ممن كان تحت ملك هرقل، وقيل أتباع عبد الله بن أريس، وقيل هم المتجبرون، وقيل هم الملوك والرؤساء. فيكون المعنى: فإن توليت يا هرقل، أي إن أعرضت عن الإسلام، أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، فأنت تحمل إثم رعاياك، فأنت تحمل إثم رعاياك وأتباعك ممن صددته عن الإسلام فاتبعوك على كفرك، فأنت تحمل إثم رعاياك وأتباعك ممن صددته عن الإسلام. إذن يكون المعنى: فإن توليت، أي فإن أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، فأنت تحمل إثم رعاياك وأتباعك ممن صددته عن الإسلام. طيب، إذن الكلام فيه تنبيه، فيكون في الكلام إيش؟ تنبيه على إثم هرقل وتحمله عدم إسلام جميع رعايا. طيب، لكن لماذا ذكر الأريسيون فقط وهم الفلاحون أو الأكارون والمزارعون؟ لماذا إذا كان رح يتحمل إثم الجميع؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص بالذكر الأريسيين، لم يقل له عليك إثم كل قومك، أو عليك إثم فإن عليك إثم أتباعك؟ قال: لا، فإن عليك إثم الأريسيين. ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ قالوا: من باب الغالب، من باب الغالب، لأنهم أغلب الناس والأتباع حينها، يعني عامة الروم كانوا مزارعون، كانوا مزارعين وفلاحين، فكانوا هم الأغلب، فكانوا هم الأغلب والأتباع، هذا السبب. ولأنهم أسرعوا انقيادا، أسرعوا انقيادا له وسماعا وتقليدا، فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا. إذن في علة، هناك علتان: العلة الأولى لأنهم أغلب الناس والأتباع حينها، أغلب الروم كانوا هكذا ممن كان تحت ملك هرقل، ولأنهم أكثر أو أسرع انقيادا وسماعا وتقليدا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. لماذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الغالب، لأنهم فقراء مغلوب على أمرهم، من الصعب أن يكابر أحدهم فيسلم تحت إيش؟ تحت ملك إيش؟ هرقل، صح؟ بخلاف غيرهم، ممكن القوي يسلم، اللي له أتباع أو يكون ملك طائفة يسلم، المتجبر اللي ما يخاف ممكن يسلم، يعاند هرقل، يدبر نفسه. لكن الفلاحون، الأجراء، المساكين، البسطاء، هؤلاء من الصعب أن يخالفوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشفق عليهم فبدأ بذكرهم، فقال: عليك إثم الأريسيين، هؤلاء الأكثرية الغالبة الذين هم فقراء وبسطاء ولا حول لهم ولا قوة، إن لم تسلم لن يسلموا، وإذا أسلمت فسيسلمون، فإن لم تسلم ولم يسلموا صددتهم عن إيش؟ صددتهم عن الهدى، صددتهم عن الهدى، وصددتهم عن الحق وعن الإسلام، فأنت تتحمل إثمهم، فأنت تتحمل إثمهم. قال ثم بدأ يقرأ الآية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الملاحظة في هذه الرواية زيادة الواو، زيادة إيش؟ الواو، وليس في الآية إيش؟ الواو، صحيح؟ ليس في الآية الواو، فما هو الجواب؟ الآية ما هي؟ يا أهل الكتاب، صح؟ يا أهل الكتاب، نعم؟ قل يا أهل الكتاب، ليس فيها واو. طيب، الواو إذن ما قصتها هنا في الرواية؟ لأن القرآن ليس فيه زيادة الواو. الجواب أجاب العلماء بعدة أجوبة. قالوا جواب الأول، قيل لعلها قراءة شاذة، لعلها قراءة شاذة، هذا الجواب الأول. لكن هذا يرد عليه إشكال، القراءة الشاذة مروية ومعلومة وليست هذه منها، ليست هذه منها، والقراءة الشاذة لا يحتج بها في الأحكام ولا يقرأ بها في الصلاة. إذن هذا الجواب أو التوجيه لعله ضعيف. والجواب الثاني قيل لعلها وهم من النقلة أو من الوهم في التلاوة، من الذين نقلوا الحديث الرواة لعل بعضهم قد وهم فزادها، وهذا أيضا ضعيف لأنه يصعب الوهم بين كل هؤلاء النقلة، إذ يبعد خفاؤها عن المؤلف الإمام البخاري والناقل عنه ثم على جميع الرواة حتى وصلت إلينا، فيبعد هذا الوهم. والحديث بزيادة الواو في أكثر من رواية، في رواية عبدوس والنسفي والقابسي وغيرهم، وسقطت الواو في رواية الأصيل وأبي ذر، فهؤلاء نقل لصحيح الإمام البخاري أكثر من رواية يضيفون الواو. إذن موضوع الوهم بعيد، موضوع الوهم بعيد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، قيل على تقدير معطوف محذوف، على تقدير معطوف محذوف، فتكون الواو ليست من القرآن، ليست من الآية، وإنما داخلة على محذوف مقدر، وهذا التوجيه الأقرب للصواب. الحين إن شاء الله نشرحه. يعني على تقدير معطوف محذوف، معطوف محذوف، فتكون الواو ليست من القرآن وإنما داخلة على محذوف مقدر. يعني المعطوف حذف وبقيت إيش؟ الواو، واو العطف، وبقيت واو العطف. ما إذن ما هو التقدير؟ ما هو أصل الجملة؟ أصل الجملة فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وأتلو عليك يا أهل الكتاب. عرفتوا المعطوف المحذوف؟ وأتلو عليك يا أهل الكتاب، أو وأقرأ عليك يا أهل الكتاب، أكثر من تقدير ممكن هنا يكون. إذن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و فإني أدعوك، وفإني أدعوك، وإني أدعوك بدعاية، وإني وأتلو عليك أو وأقرأ عليك يا أهل الكتاب، أو التقدير وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقوله تعالى يا أهل الكتاب. زين، أو يكون التقدير هذا الكتاب الذي بعثته لك فيه بسم الله الرحمن الرحيم والمحمد عبد الله ورسوله إلى آخره، ثم وفيه أي في هذا الكتاب وفيه يا أهل الكتاب تعالوا. شفتوا كيف؟ المهم أن هناك معطوف محذوف وبقيت واو العطف. طيب، واحد يقول ممكن هذا يكون في اللغة، يعني حذف المعطوف وبقى حرف العطف، صح؟ لأن نحن حذفنا المعطوف، صح؟ يعني لو قدرنا وأتلو عليك أو وأقرأ عليك، صح؟ وين اللي حذفنا؟ وأتلو عليك، بقي حرف العطف ثم حذف المعطوف المقدر، صحيح؟ ولذلك أشكل من وين أتت هاي الواو، بأن المعطوف حذف. موجود في اللغة العربية إذا بقي شيء من اللفظ هو معمول للمحذوف، يعني بقي ما في اللفظ يدل على حذف إيش؟ المعطوف. مثلا ذكروا مثال، قالوا قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان، التقدير والذين تبوأوا الدار وألفوا الإيمان. وأيضا مثلوا بقول الشاعر وزججنا الحواجب والعيون. كيف تزجج العيون؟ لا، في معطوف محذوف، التقدير وكحلنا العيون، وكحلنا العيون. طيب مثال آخر، قول الشاعر وعلفتها تبنا وماء باردا، وعلفتها تبنا وماء باردا. كيف تعلف الماء؟ الدابة لا تعلف الماء، صح؟ تسقى الماء. إذن ما هو التقدير المحذوف المعطوف؟ وعلفتها تبنا وسقيتها ماء الله. واضح؟ إذن موجود في اللغة؟ موجود، لا أشكال. إذن الواو هنا ليست من القرآن، إنما على تقدير محذوف معطوف، والتقدير بعد بسم الله من محمد عبد الله ورسوله، وأتلو عليك قول الله يا أهل الكتاب، أو وأقرأ عليك، أو وأقول لك ولأتباعك، أو وفي الكتاب هذا، في كتاب هذا يا أهل الكتاب. واضح؟ هكذا قدر أهل العلم هذه الآية والواو. هذا التوجيه الأقرب. التوجيه الرابع، قالوا أيضا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التلاوة، لم يرد الآية، لم يرد التلاوة، يعني الآية هاي وضعها لا يريد تلاوة الآية، وإنما أراد مخاطبتهم بذلك، ولذلك أتت الواو، فلا إشكال. وما أراد التلاوة، كأنك تخاطب نصراني أو نصارى تقول لهم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة التوحيد. فأنت هل تريد التلاوة هنا؟ لا تريد التلاوة، صح؟ لكن إذا أردت التلاوة ستقول لهم قل يا أهل الكتاب أو يا أهل الكتاب، لن تضيف شيئا زيادة في القرآن، صح؟ فقالوا إذن هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية ولم يرد التلاوة ولم يرد القرآن. واضح؟ لكن هذا التوجيه فيه إشكال، فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال الذي يرد عليه هو أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى إيش؟ بلاد العدو، إلا إذا أمن الإنسان أن لا يدنس المصحف أو يهان، صح؟ طيب كيف استدلوا بجواز كتابة الآية أو الآيتين؟ إلى أرض العدو أو إلى الأعداء بهذا الحديث؟ لو لم يكن مراد القرآن لما استنبطوا هذا الاستنباط، صح؟ لو لم يكن المراد من هذه آية من كتاب الله لما استنبطوا هذا الاستنباط، فتبين أن هذا التوجيه فيه ضعف، فيه ضعف أو يرد عليه إشكال. التوجيه الخامس، قالوا يحتمل أن الواو زيادة من كلام أبي سفيان، يحتمل أن الواو زيادة من كلام أبي سفيان واصفا الحال القصة، لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب، لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحضر منه أول الكتاب فذكره، فاستحضر منه. يعني هنا أبو سفيان لم يحفظ كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا، لم يطلع عليه، فلما أتى يذكر الكتاب زاد فيه الواو، لكن هذا أيضا فيه ضعف، كان الرواة تنبهوا لهذا. التوجيه السادس، قيل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت وافقت هذا اللفظ، فلما نزلت وافقت اللفظ الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الآية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب قبل نزول الآية، قبل نزول هذه الآية، لما نزلت وافقت اللفظ الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الكتاب كما هو بزيادة الواو، لكن الآية نزلت بدون الواو. زين، لماذا هذا التوجيه؟ ما لأن الآية نزلت في قصة وفد نجران، نصارى نجران، وكانت قصتهم سنة 9 من الهجرة، قصة سنة الوفود سنة 9 من الهجرة، قصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة كم؟ سنة ست من الهجرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب أو أمر من يكتب الكتاب إلى هرقل، كتب هذا اللفظ: يا أهل الكتاب تعالوا، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كتبها كجملة يدعوهم إلى التوحيد. سنة كم؟ 6. لما جاء وفد نجران نزل القرآن بهذا اللفظ ولكن دون الواو، فلذلك وافقت الآية ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك المحدثون اعتبروها آية. لكن أيضا هذا فيه ضعف، لأنه ممكن الآية تنزل مرتين، طيب، قال ماذا قال؟ هذا هو التوجيه. كم توجيه؟ 6 توجيهات عندنا، صح؟ تقريبا، نعم. الأقرب والله أعلم هو التوجيه الرابع، أو الذي يقول في اللغة الثالث أنه من باب حذف المعطوف وبقاء حرف العطف والتقدير: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: فإن عليك إثم الأريسيين، وأتلو عليك أو أقرأ عليك يا أهل الكتاب. ولكن حذف المعطوف وهو إيش؟ أتلو أو أقرأ، وبقي حرف العطف الواو. وهذا قلنا له نظائر في اللغة، له نظائر في اللغة كما ذكرت لكم. قوله تعالى إلى كلمة سواء، أي مستوية، أي مستوية لا اعوجاج فيها، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله واحد لا مثيل له ولا ولد ولا صاحبه. إذن كلمة سواء مستوية، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من بين آية القرآن في كتابه إلى هرقل؟ ما الحكمة، ما الحكمة في تخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من الآية، دون غيرها من الآية؟ ما الحكمة؟ قيل لأن هرقل نصراني، نصراني، والآية دعت إلى ثلاثة أشياء: إلى التوحيد، ونبذ الشرك، إلى التوحيد ونبذ الشرك، وعدم اتخاذ أحدا أربابا من دون الله. دعت إلى التوحيد، والنصارى عبدوا عيسى، والشرك، وقعوا في الشرك، فقالوا ثالث ثلاثة: عقيدة التثليث، واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يحرمون لهم فيحرمون، يحلون لهم فيحلون، وهذا لا يكون إلا لله. وهذا الذي قصه الله علينا عنهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن لأنهم فيهم هذه الأوصاف الثلاث، الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بهذه الآية التي تعالج صميم العقيدة، تعالج عندهم صميم العقيدة في ثلاثة أشياء: دعوة إلى التوحيد، ونبذ الشرك، وعدم اتخاذ أي شخص أو إنسان أربابا من دون الله، بحيث يكون الحكم لله، ما يحله الله حلال وما يحرمه حرام، ولا يلعب في دين الله أو يحرف. انتبهتوا؟ الرهبان والأحبار أتوا إلى ما هو حرام فأحلوه، وإلى ما هو حلال فحرموه. انتبهتوا كيف؟ فالله عز وجل أنكر عليهم في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: تعالوا إلى كلمة سواء، دعوة إلى إيش؟ التوحيد. بعدين ألا نعبد إلا الله، نبذ الشرك، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لا رهبان ولا أحبار. زين، لذلك لأن هذه الآية فيها من هذه المعاني والحكم وتعالج صميم العقيدة الخطأ عندهم، كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل. قال أبو سفيان: فلما قال هرقل فلما قال ما قال، قوله ما قال أي من السؤال والجواب، أو لعله يريد لما قال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ إذن ما قال تحتمل إيش؟ أحد معنيين: إما لما قال، فلما قال أي هرقل، ما قال أي من السؤال والجواب، والسؤال عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان فكذا، كيف كان فكذا، أما المراد هذا أو المراد فلما قال، أي لما قال هرقل ما قال، أي ما قال من لقومه يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد، لما قال هرقل ما قال ماذا حدث في المجلس؟ كثر وفرق من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب، كثر عنده إيش؟ الصخب، ويقال بالسين السخب، ويروى بمعناه النخب، ولكن الصاد أفصح، أفصح الصخب أو السخب، لكن الصخب يبدو أنها أفصح. والصخب لغة الصياح والجلبة، الصياح والجلبة ضجة، الصياح والجلبة. لما سمعوا الآية وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عرفوا خاصة الرهبان أن هذا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم بالضبط، نبي آخر الزمان، فرغ هرقل من الرسالة والكتاب، ماذا صح؟ ماذا جرى؟ كثر عنده الصخب، يعني الصياح والجلبة. والصخب اختلاط الأصوات وارتفاعها، إذن الصخب لغة الصياح والجلبة، والصخب اختلاط الأصوات وارتفاعها، علت الأصوات وارتفعت، ويقرب منه لفظ اللغط، اللغط. ولذلك عند البخاري في رواية في كتاب التفسير وكثر اللغط، وكثر اللغط، هذا كتاب التفسير، وفي رواية في كتاب الجهاد وكثر لغطهم، الحضور كثر لغطهم، واللغط الأصوات المختلفة، يعني الأصوات المختلفة ليست بجملة واحدة أو بكلام واحد، أصوات إيش؟ مختلفة. يقول أهل اللغة اللغط أصوات مبهمة لا تفهم، أصوات مبهمة لا تفهم، هذا اللغط. إذن الصخب الصياح، في اللغة الصياح والجلبة، والصخب اختلاط الأصوات وارتفاعها، ويقرب منه اللغط. وعند البخاري في كتاب التفسير رواية وكثر اللغط، وفي كتاب الجهاد وكثر لغطهم. وما معنى اللغط؟ الأصوات المختلفة. يقول أهل اللغة اللغط أصوات مبهمة لا تفهم، أصوات مبهمة لا تفهم. ولذلك جاء في كتاب الجهاد يقول أبو سفيان وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا، فكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا، وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قال. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، وأخرجنا أي من مجلس هرقل أخرجوه، وفي رواية وأمر بنا فأخرجنا، وأمر بنا فأخرجنا في كتاب الجهاد، فأمر بنا فأخرجنا. بل لما حصل اللغط والصخب الحرس أو من عنده هرقل أخذوا أبا سفيان ومن معه وأخرجوهم من المجلس، أخرجوهم من المجلس. طيب خرج أبو سفيان من مجلس هرقل، ماذا قال لما خرج من المجلس؟ فقلت لأصحابي حين أخرجنا وفي رواية في كتاب الجهاد: فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم ماذا قال لهم لما خرج؟ لأنهم كانوا تجار في الشام، صح؟ مع أصحابه تجارا في الشام، ماذا قال لهم؟ قال لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر بمثل وزن شرب، فعل ماضي أمر على وزن شرب. ما معنى أمر؟ أي عظم وزاد نحو قولهم: أمر القوم أي كثروا. إذن أمر أصله من إيش؟ من الكثرة. إذن أمر أي عظم وزاد، وقيل أمر أيضا فعل ماضي وهو جواب لقسم محذوف. ما تقديره؟ والله لقد أمر. قيل أيضا أمر فعل ماضي وهو جواب لقسم، وين القسم؟ محذوف. ما تقديره؟ والله لقد أمر. أمر على وزن أمر على وزن فلس، فلس أمر على وزن فلس أمر الأمر الشأن والحال، الشأن والحال وهو فاعل أمر. أمر فعل ماضي، أمر فاعل. ما يكون المعنى؟ لقد أمر أمر أي عظم شأنه وحاله وزاد. سيبين لماذا يعتقد أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمره، عظم شأنه، عظم حاله. صار عندي يقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم سينتصر، خلاص. لقد عظم شأنه وحاله وزاد صلى الله عليه وسلم. من؟ ابن أبي كبشة. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يريد به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يريد بهذه الجملة أو النسبة؟ ماذا يريد بابن أبي كبشة؟ ما قال محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يومها كان أبو سفيان مشركا، لم يسلم بعد، ولذلك قال عظم شأن ابن أبي كبشة. شراح الحديث فسروا هذه الجملة على أوجه. قيل ابن أبي كبشة، قيل رجل من خزاعة، كان يعبد الشعر. الشعر كوكب، صح؟ الكواكب. هذا الرجل اللي من خزاعة اللي كان يعبد الشعر فاجأ العرب بما لا يعرفونه من دين آبائهم وأجدادهم، عبادة الأصنام، فأتى بعبادة الشعر. طيب، هم هذا الرجل ماذا يكنى؟ ابن أبي كبشة، رجل من خزاعة. هم كانوا يعبدون الأصنام، هو أتاهم بعبادة الشعر اللي هو الكوكب. طيب لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والحق أيضا أنكروا عليه، كما أنكروا على ابن أبي كبشة عبادة الشعراء، فنسبوه، نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي كبشة من حيث المشاركة. المشاركة في ماذا؟ من حيث مشاركته عندهم هم في مطلق الشذوذ، في مطلق الشذوذ. والحقيقة هم شذوا عن الحق، يعني كما أن ابن أبي كبشة فاجأهم وجاءهم بعبادة الشعراء فاعتبروه شاذا وهم يعبدون الأصنام، لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وليس هو دينهم الأوثان ودين آبائهم، قاسوه على من؟ قالوا نفس هذا، هذا جانا بعبادة الشعراء وهذا أتانا به لا إله إلا الله وترك الأصنام، فقرنوه به فنسبوا فقالوا ابن أبي كبشة. هذا قول، هذا توجيه. التوجيه الثاني، القول الثاني، قيل ابن أبي كبشة هو جده لأمه، أي كنية جده لأمه. طبعا وهب ابن عبد مناف قالوا يكنى أبا كبشة، وعادة العرب إذا انتقصت أحدا نسبته إلى جد غامض من أجداده لا يعرف، إذا يراد أن يتنقصوا من أحد إيش يعملون؟ لا ينسبون إلى جد المشهور اللي له مكانة معروف، ينسبون إلى جد إيش؟ غامض مجهول. ولذلك ما قال محمد بن عبد المطلب، عبد المطلب كانت له مكان، لكن نسبه إلى جد غامض من أجداده إيش؟ أمه، يقارب ابن أبي كبشة غير معروف، فلذلك أراد أن يتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم فنسبه إلى جده لأمه، كان يكنى أبا كبشة. وفي هذا نظر، في هذا نظر لا يسلم. لأن جده وهبا اسم أمه عاتكة بنت الأوس بن مرة بن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب أنه بنت الأوقص، عفوا عاتكة بنت الأوقص، لم يحد أقل أنه يكنى أبا كبشة. طيب وقيل جده وهب اسم أمه، أي أم وهب، يعني أم وهب اسمها قيلة بنت كبشة، يعني الجد وهب جد من أمه، الجد اسم أمه اسمها قيلة بنت أبي كبشة، يعني جدة وهب، جدة إيش؟ وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، ماذا اسمها؟ اسمها قيلة بنت أبي كبشة، فجده وهب، جده من أمه وهب، واسم أم جده من أمه قيلة بنت أبي كبشة. وقيل هذا جد من جهة الأب، من جهة الأب، يعني جد عبد المطلب لأمه، جد عبد المطلب لأمه. وأيضا هذا فيه نظر، لأن أم عبد المطلب سلمة بنت عمرو بن زيد الخزرجي، هذه اسم أم عبد المطلب. طيب معنى هذا جد عبد المطلب عمرو بن زيد الخزرجي، لكن لم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ففي هذا نظر. طيب، وقيل هو أبوه من الرضاعة أو جده من الرضاعة، وقيل أنه أسلم، هذا جده من الرضاعة وأبوه من الرضاعة، وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها، واسمه الحارث بن عبد العزة السعدي، هذا جد من جهة الرضاع لأن حليمة السعدية اللي أرضعته. وقيل أبو كبشة والد حليمة مرضعته، هكذا قيل، والد حليمة مرضعته. هاي خمسة أوجه أو توجيهات تقريبا في هذا النسب، والله أعلم. وكبشة يا أخوان اسم مرتجل، ليس مؤنث كبش، ليس مؤنث الكبش. إذن لأن الكبش جلكم الله مؤنثه من غير لفظه، من غير لفظه مؤنثه من غير لفظه، يعني مؤنث الكبش ليس الكبشة، صح؟ الكبش والخروف، المؤنث إيش؟ شيء آخر، النعجة. إذن لا يريده، ليس فيه يعني نسبة للحيوان، لا، هذا اسم مرتجل، اسم دارج عند العرب، معروف، اسم دارج عند العرب. لكن ما هو؟ هل أراد أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أنه أراد أن يتنقصه، أو هو في أحد أجداد أمه أو أجداد أم جده عبد المطلب، هذا ممكن. لكن الخلاصة أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف، نسب شريف، ليس فيه الحمد لله أي تنقص. طيب، لو قيل لكم ما هذا، نقول هو أراد أن يتنقص، أو ربما كنية لأحد الأجداد، كنية لأحد الأجداد، جد أمه، جد مرضعته، والد مرضعته، جد أم جد عبد المطلب، ممكن أحد منهم كان يكنى أبا كبشة، ولكن حتى هذا ليس فيه تنقص، لأن ليس معنى أبا كبشة أن فيه نقصا، لا، لكن هم نسبة الشخص إلى جد غير معروف يعتبرونها هكذا، ولا كحقيقة لا، لأن كبشة اسم معروف عند العرب وليس هو مؤنث الكبش اللي هو الحيوان. فهمتوا كيف؟ فهمتوا كيف الجواب؟ صح، أساس ما يأتي أحد يقول لكم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تنقص، لا، ليس هذا، اسم دارج عندهم معروف، ربما أحد أجداده يكنى أبا كبشة، لكن هذا ليس تنقصا في الحقيقة، لكن العرب هكذا ينسب شخص لجد غير معروف يظنون أنه تنقص، وليس في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أي نقص. بل واضح في الحديث، هرقل قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. إذن هو إيش عليه الصلاة والسلام؟ ذو نسب. هو أبو سفيان لما سأله هرقل هل هو ذو نسب، قال نعم ذو نسب، إذن يعترف. فكيف يأتي يقول هنا أبا كبشة يتنقصه؟ أي نقول ليس هناك نقص في نسبه عليه السلام أو تنقص، لكن هكذا الألقاب عند العرب، الألقاب عند العرب، فهمتوا كيف؟ وإلا لا يوجد تنقص أو نقص لله الحمد في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا أمر عمرو ابن أبي كبشة؟ لماذا قال إنه يخافه؟ إنه يخافه ملك بني الأصفر، إنه يخافه، إنه بكسر الهمزة استئنافا بيانيا، يعني بداية الجملة أو بداية الكلام، لأن إن متى تكون مكسورة؟ في أول الكلام. إن وأن، إن لما تأتي في بداية الكلام تكون إيش؟ مكسورة. طيب كيف هنا كسرت وليس في بداية الكلام؟ نقول المراد هنا جملة استئنافية، جملة استئنافية ابتدائية، بمعنى بالكسر على ابتداء الكلام. يعني أبو سفيان الآن كأنه يبتدئ الكلام، يستأنف الكلام والإخبار بما رآه من هرقل وحاله، بما رآه من هرقل وحاله، شاف الخوف على وجه هرقل، رأى على وجهه الخوف، فماذا قال؟ إنه يخافه. إذن وفي رواية إنه لا يخافه بزيادة اللام، بزيادة اللام، إنه لا يخافه بزيادة اللام، وهي لام التأكيد، لام التأكيد. ولام التأكيد دخلت هنا على خبر إن، خبر إن يخافه، هذا مما يؤكد أن الجملة استئنافية، الجملة استئنافية. فكأن أبا سفيان ابتدأ الكلام بكلام جديد يريد أن يخبر عما رآه وشاهده من حاله رقل، فبدأ بكسر الكلام فقال إنه يخافه أو إنه ليخافه. قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، ملك بني الأصفر، بنو الأصفر هم الروم، بني الأصفر هم، بنو الأصفر هم الروم. لماذا سموا ببني الأصفر؟ قيل إن جدهم روم بن عيس تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولده بين البياض والسواد، أصفر يعني، فقيل له الأصفر، وأبناؤه قيل لهم بنو الأصفر، ذريته يعني، هكذا قالوا، الله أعلم. وقيل لأن جيشا من الحبشة، السود يعني، غزوا الروم فغلبوا على بلادهم في وقت ما، قهروهم وأخذوا بلادهم، فوطئوا نساءهم، فولدنا أولادا صفرا لسواد الحبشة وبياض الروم، ولذلك أي الولد أصفر، أم بيضة وأب أسمر يأتي أصفر، فلذلك سموا بنو الأصفر. يا أن أحد ملوك الروم تزوج إحدى بنات ملك الحبشة فجاء ولده بعد ذلك صفر فسموا بنو الأصفر، أو لأن جيشا من الحبشة غزا بلاد الروم فغلب على بلادهم في وقت ما، فوطئ الجيش نساءهم فولدنا أولادا صفرا لسواد الحبشة وبياض الروم، فسموا الصفر، وبعد ذلك سموا بنو الأصفر. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا، فما زلت موقنا. هنا من هذه الحادثة حدث عنده يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينصره الله ويظهره على الأمم، صار عنده يقين، صار عنده إيش؟ ليش هذا الروم إمبراطورية، إمبراطورية أعجزت الفرس، وتاريخ، تاريخ من الحضارة والبناء، حتى الآن ترون القلاع التي بنوها والهندسة العبقرية عندهم والكنوز المدفونة حتى الآن، وبهذا الجيش وبهذا العظمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حول كم صحابي، وهذا يهاب، فصار عنده يقين، صار عنده يقين أن الله سينصره، سينصر محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن بدأ عند اليقين، فما زلت، يقول فما زلت موقنا، أي حدث عنده يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينصره الله ويظهره على الأمم. إلى متى اليقين؟ حتى أدخل الله علي الإسلام، أي حتى أسلمت فأظهرت ذلك اليقين. شوف، إذن من هذاك اليوم صار عنده داخل إيش؟ يقين بس ما أظهره، رجع وإيش؟ ما أظهره، ما أظهر هذا اليقين حتى دخل إيش؟ دخل في الإسلام فأظهر هذا اليقين. طيب، وكان ابن الناظر، نقف هنا إن شاء الله تعالى.